يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، علي علي علي، الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 30. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 30 من برنامجنا دليل المسافر. الحلقات المتقدمة تناولت فيها المحطات التالية: أولا الاحتضار، ثانيا زهوق الروح، ثالثا هول المطلع، رابعا القبر. عناوينه: المهمة التي مر ذكرها، وحشة القبر، ضغطة القبر، مساءلة القبر، البرزخ، ذلك العالم الواسع الفسيح الذي يوازي عالمنا هذا، خامسا الرجعة العظيمة، إنها المحطة الخامسة من محطات طريقنا الطويل هذا، الرجعة. سادسا أشراط الساعة، عناوينها المهمة التي مر ذكرها، ظهور دابة الأرض، انتشار الفساد والإفساد في الأرض. من القوم الشرار المفسدين. قدوم أقوام يأجوج ومأجوج. الارتجاجات والاهتزازات والتغيرات والتبدلات في أوضاع عالم الدنيا تمهيدا للمحطة القادمة ولما بعدها للتغيير الكبير الهائل في الكون. هذه المحطات التي مر الحديث حولها في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج. حلقتنا هذه 30، محطتنا اليوم هي المحطة 7. إنها محطة نفخ الصور. هذه المحطة محطة مهمة جدا جدا، وسيتضح ذلك لكم من خلال ذكر القرآن لها واهتمامه بهذا العنوان الذي يتكرر على طول الكتاب الكريم. إذن نحن قد وصلنا إلى المحطة 7 من محطات طريقنا الطويل البعيد هذا. نفخ الصور. قبل أن أدخل في تفاصيل ما تحدث القرآن عن هذه المحطة المهمة جدا في مستقبلنا، في مستقبل كوننا، في مستقبل وجودنا. النفخ هو النفخ، ولكن ما المراد من الصور؟ الصور في لغة العرب تطلق أساسا على القرن، قرون المواشي، قرن الثور، ثور البقر، أو ثور الجاموس، إنه صور. قرون الكبش، قرون الخراف، قرون الماعز، قرون الحيوانات، قرون المواشي. الصور هو قرن الكبش، هو قرن الثور. وقد يستعمل في معنى البوق. قديما كانت الأقوام القديمة تستعمل قرون الماشية أبواقا، فحينما يريدون أن يعلنوا الحرب فإنهم ينفخون في قرون الماشية، وحينما يريدون أن ينبهوا أقوامهم لخطر قادم فإنهم ينفخون في تلك القرون. واليهود من طقوسهم وإلى يومنا هذا في معابدهم لابد أن يكون هناك قرن كبش، لأنهم ينفخون فيه لصلواتهم في بعض مناسباتهم الدينية. عندهم طقوس ترتبط بصلواتهم وأعيادهم، يستعملون قرون الخراف، قرون المواشي، قرون الكبش كي يعلنوا صلاتهم، كي يمارسوا طقوسهم في أعيادهم ومناسباتهم الدينية، ويعرف عندهم بالشوفار. الشوفار هو هذا، هو الصور، هو البوق. الصور إذن في أصله هو قرن الماشية، قرن الثور، قرن الكبش، هذا هو الصور في أصله في لغة العرب، وقد يطلق على البوق، وإنما أطلق على البوق لأن الأقوام القديمة استعملت قرون الماشية أبواقا للحرب ولغير الحرب. فالتعبير هنا إشارة إلى حقيقة، هذه الحقيقة بالضبط لا أستطيع أن أتصورها. إسرافيل هو النافخ في الصور، الصور وسيلة عند إسرافيل ينفخ فيها فيكون ما يكون، وستأتي التفاصيل. يمكننا أن نقول من أن الصورة هو البوق الأعظم في هذا الوجود، إنه بوق التكوين، إنه بوق الوجود بيد المسؤول عنه، إنه الملاك إسرافيل. تعريف موجز ومختصر لبيان معنى نفخ الصور. التفاصيل تأتينا تباعا، نذهب إلى فاصل. سأخذكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم المفسر بحديث العترة الطاهرة. لا شأن لي بما يقوله النواصب، ولا شأن لي بما يقوله مراجع الشيعة، ولا أريد أن أعلق على أقوالهم. يمكنكم إذا أردتم أن تكتشفوا الحقيقة أن تقارنوا بين ما سأعرضه في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة فيما يرتبط بالمحطة السابعة نفخ الصور. يمكنكم أن تقارنوا بين ما سأطرحه وما طرحه مراجع الشيعة في كتبهم، في أجوبتهم، في أحاديثهم بشكل مباشر، عبر خطبائهم، عبر فضائياتهم، أو بنحو غير مباشر حينما يتحدث من يتحدث عنهم وهو يعكس أفكارهم وآراءهم وعقائدهم. هذه سورة الأنعام، الآية 73 بعد البسملة من هذه السورة. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. الآية تحدثنا عن يوم ينفخ فيه في ذلك اليوم في الصور، وقد ربطت ما بين ما يجري ذلك اليوم وبين عقيدة التوحيد. أقرأ الآية عليكم مرة أخرى كي تعرفوا أهمية هذه العقيدة. نفخ الصور عقيدة من عقائدنا أهملت في ساحة الثقافة الشيعية بسبب تضعيف مراجعنا لحديث أهل البيت، وبسبب قلة اطلاعهم، وبسبب عدم معرفتهم بثقافة العترة الطاهرة، فحينما يتحدثون عنها يتخبطون تخبطا عجيبا. لا شأن لي بما يقولون، نحن والقرآن بتفسير علي وآل علي بحسب بيعة الغدير، وهذا الأمر سيتضح لكم بعد أن أعرض بين أيديكم ما جاء في الكتاب الكريم وما جاء في أحاديث العترة الطاهرة، والتي سأعرضها عليكم يوم غد إن شاء الله تعالى. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، هذه معالم التوحيد، معالم توحيدنا، معالم عقيدتنا بالله سبحانه وتعالى. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك. متى يتجلى هذا المعنى فعليا؟ وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. فهناك يوم ينفخ فيه في الصور، إنها المحطة السابعة في طريقنا الطويل البعيد هذا. طريقنا طويل، علينا أن نعرف ماذا سيجري في هذا الطريق. لماذا يتحدث القرآن عن نفخ الصور ويرابط فيما بين ذلك اليوم وبين عقيدتنا في التوحيد. أعيد عليكم قراءة الآية مرة أخرى ولاحظوا الترابط فيما بين عقيدة التوحيد وبين ما يتجلى في ذلك اليوم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ومن سورة الأنعام أأخذكم إلى سورة الكهف وإلى الآية التاسعة والتسعين بعد البسملة. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. من هم هؤلاء؟ إنهم أقوام يأجوج ومأجوج الذين جاءوا لاحتلال الأرض، لاحتلال الدنيا، جاءوا لاحتلال ما يستطيعون احتلاله من أرضنا هذه وكذلك إنهم سيهاجمون بقية الأراضين. في سياق قصة ذي القرنين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إلى بقية الآيات التي مر الحديث عنها. في الآية 98 من سورة الكهف بعد البسملة قال هذا رحمة من ربي، هذا السد الذي بناه، الردم الذي بناه، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. مر الحديث عن هذا في المحطة السادسة، إنها محطة الأشراط، أشراط الساعة. في الآية التي بعدها، في الآية 99 بعد البسملة من سورة الكهف، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض لكثرة عددهم، لكثرة عدد المحتلين للأرض من أقوام يأجوج ومأجوج، فإنهم يزاحمون الناس ممن وسمهم. أمير المؤمنين في مرحلة دابة الأرض، إنهم أعداء علي، إنهم الذين كفروا بعلي وآل علي، شرار خلق الله الذين تقوم عليهم القيامة. وهؤلاء يمازجهم أقوام يأجوج ومأجوج، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. النفخ في الصور نفختان، نفخة للإماتة ونفخة للإحياء، ستأتي التفاصيل في آيات الكتاب الكريم، وبعد ذلك في الحلقة القادمة سنتجه إلى أحاديث العترة الطاهرة كي تكتمل اللوحة واضحة صريحة بينة. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، البيانات القرآنية بيانات إجمالية، حتى لو فصلت فإنها تجمل الكلام، التفصيل يكون في حديث العترة الطاهرة، لأن التفسير لا بد أن يؤخذ من علي وآل علي، فآيات الكتاب مجملة وتفصيلها عند علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الآية 99 بعد البسملة من سورة الكهف تحدثنا عن هذه المحطة، عن المحطة 7، إنها محطة نفخ الصور. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، هذا الكلام يرتبط بالمحطة 6 السابقة، إنها محطة أشراط الساعة، وبعدها تأتينا المحطة 7، إنها محطة نفخ الصور. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. لا أقف هنا مفصلا في كل صغيرة وكبيرة، إنما أريد أن أعرض بين أيديكم ما تحدث به القرآن عن نفخ الصور كي تعرفوا أهمية هذا الموضوع. وبعد ذلك نسأل أنفسنا، لماذا كل هذا الجهل بثقافة الكتاب والعترة؟ أين مراجعنا؟ أين مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية؟ أين الحوزة التي يسمونها بالحوزة العلمية؟ وأي علم هو؟ علم يبعدنا عن محمد وآل محمد؟ ما هو بعلم؟ إنه الجهل والسفاهة بعينها. مرت علينا الآية 73 بعد البسملة من سورة الأنعام تحدثنا عن أن نفخ الصور يمثل تجليا واضحا لتحقق معنى التوحيد على أرض الواقع. وجاءتنا الآية 99 بعد البسملة من سورة الكهف كي تبين لنا التراتبية في هذه المحطات، فبعد المحطة 6 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، إنها أشراط الساعة، تأتينا المحطة 7 ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ومن سورة الكهف إلى سورة المؤمنون إنها الآية 11 بعد 100 بعد البسملة من سورة المؤمنون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الآيات السابقة إنها الآية 99 بعد البسملة من سورة المؤمنون وما بعدها، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الآية المتقدمة من سورة الكهف وهي الآية 99 تحدثنا عن نفخ الصور الذي يأتي بعد محطة أشراط الساعة. الحديث هنا عن أناس أحياء على وجه الأرض وهم الذين وسمهم أمير المؤمنين واختلطوا بأقوام يأجوج ومأجوج، وها هو الصور ينفخ فيه على هؤلاء الأحياء. هذا مقطع من مقاطع عالم الدنيا، الذين هم في عالم البرزخ هنا في سورة المؤمنون الحديث عن هؤلاء الذين في قبورهم. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الآيات مهمة جدا، لكنني لا أجد وقتا للوقوف عند كل صغيرة وكبيرة، إلا أن هذه المعاني ستتضح شيئا فشيئا عبر الحلقات القادمة من هذا البرنامج. إذن ما تقدم في سورة الكهف كان حديثا عن نفخ الصور بالنسبة للأحياء الذين هم على وجه الأرض، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أقوام يأجوج ومأجوج مع شرار الخلق الذين وسموا في مرحلة ظهور دابة الأرض. هؤلاء أحياء، شرار الخلق الذين وسموا، أقوام يأجوج ومأجوج كلهم أحياء. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. لأن النفخة الأولى وهي نفخة الإماتة لا يبقى ذو روح في العالم الدنيوي إلا ويموت. في العالم الدنيوي المراد من ذلك ما دون السماء الدنيا، هذه المجرات وهذا الكون الوسيع الفسيح ما دون السماء الدنيا، فلا يبقى ذو روح في العالم الدنيوي هذا إلا ويموت في النفخة الأولى. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بقية التفاصيل في الآيات التي بعدها تتحدث عن شؤونات يوم القيامة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون إلى بقية الآيات، وسيأتي الكلام عن شؤونات يوم القيامة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. ومن سورة المؤمنون إلى سورة ياسين إنها الآية الحادية والخمسون بعد البسملة. ومر الحديث عن هذه الآية وما سبقها من آيات الكتاب الكريم من سورة ياسين في الحلقات الماضية. في الآية 48 بعد البسملة من سورة ياسين: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وذكرت لكم من أن الأحاديث التفسيرية تفسر لنا هذا الخصام إنه خصام في السوق، يتعاملون ويختلفون حول الأثمان والأسعار حول البيع والشراء. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة. هذه النفخة الأولى عبر عنها في القرآن بتعابير مختلفة، فعبر عنها بالصيحة وعبر عنها بتعابير أخرى سيأتي ذكرها في طوايا حديثي عن نفخ الصور وعن هذه المحطة المهمة والمهمة جدا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة. إنها النفخة الأولى، نفخة الإماتة، حيث يموت كل ذي روح في عالم الدنيا. إنني لا أتحدث عن الأرض، أتحدث عن عالم الدنيا. فعالم الدنيا ما دون السماء الدنيا. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية، لأنه حين النفخة الأولى تستلب الأرواح فلا مجال إلى وصية يوصون بها، ولا هم إلى بيوتهم يعودون، فإن أهلهم أيضا، فإن أسرهم أيضا تستلب أرواحها في النفخة الأولى، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور، هذه النفخة الثانية، إنها نفخة الإحياء، إحياء للذين هم في قبورهم، فإنهم سيخرجون من قبورهم، أو للذين ما دفنوا وإنما ماتوا على وجه أرضنا هذه أو على وجه بقية الأراضين من المخلوقات التي تعيش في كوننا الوسيع والفسيح هذا. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ينسلون يخرجون انسلالا، وحينما يخرج الإنسان بهذه الطريقة ينسل انسلالا، إنه يخرج بهدوء، إنه يخرج بهدوء. وأي هدوء هذا؟ إنه هدوء الرهبة، إنه هدوء الخوف، إنه هدوء الحيرة. ها هم يخرجون من الأجداث من قبورهم، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة إنها النفخة الأولى، نفخة الإماتة. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون في أسواقهم، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور، إنها النفخة الثانية، نفخة الإحياء، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ومن سورة ياسين إلى سورة قاف، في الآية 20 بعد البسملة من سورة قاف، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. انتهينا من مرحلة الرجعة ومن مرحلة أشراط الساعة، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الآية هنا تشير إجمالا إلى نفخ الصور، وبالتحديد إذا دققنا النظر فيما قبلها وفيما بعدها فإنها تتحدث عن النفخة الثانية، وهي نفخة الإحياء. في الآية 9 بعد العاشرة بعد البسملة من سورة قاف، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ومرت المراحل التي تقدم ذكرها في المحطات السابقة. الآية 20 بعد البسملة تشير إلى هذه النفخة، إلى نفخة الإحياء. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. في إشارات العترة الطاهرة، السائق أمير المؤمنين، الشهيد رسول الله. لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة، حديثي عن ذكر المحطة السابعة، نفخ الصور في الكتاب الكريم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. السائق علي، الشهيد محمد صلى الله عليهما وآلهما. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، إلى بقية ما جاء في سورة قاف من آيات تفصل هذا المعنى. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. نذهب إلى فاصل. في الآيات المتقدمة تحدث القرآن عن نفخ الصور بنحو إجمالي. في هذه الآية، وهي الآية 68 بعد البسملة من سورة الزمر، تحدث القرآن بنحو من التفصيل عن هذه المحطة المهمة، والمهمة جدا. فماذا تقول الآية 68 بعد البسملة من سورة الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هم هؤلاء الذين استثنوا؟ إلا، ستتضح الأمور بكل تفاصيلها إذا ما أكملت لكم عرض الآيات، وبعد ذلك أعرض بين أيديكم ما جاء في كلامهم النوري في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. ونفخ في الصور، إنها المحطة السابعة بعد محطة أشراط الساعة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى، إنها نفخة الإماتة. ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الثانية، وهي نفخة الإحياء. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الآية فصلت بنحو من التفصيل ما يرتبط بهذه المحطة السابعة، إنها محطة نفخ الصور. يمكنني أن أطلق عليها هذا العنوان، محطة النفختين، نفخة الإماتة ونفخة الإحياء. هذه هي الآية 68 بعد البسملة من سورة الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هناك أكثر من نقطة مهمة لا بد أن أشير إليها. النقطة الأولى، أقرأ عليكم ما جاء في تفسير القمي بخصوص هذه الآية. هذا هو تفسير القمي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، وهذه الصفحة 593 من تفسير القمي. في ذيل الآية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل، إنها الآية 68 بعد البسملة من سورة الزمر. الرواية هنا ينقلها القمي عن إمامنا السجاد بسنده عن سجاد العترة الطاهرة. سئل عن النفختين، كم بينهما؟ باعتبار أن الآية تحدثت عن نفخة أولى وعن نفخة ثانية، ماذا قالت الآية؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سئل عن النفختين كم بينهما، قال ما شاء الله. فقيل له فأخبرني يا ابن رسول الله كيف ينفخ فيه؟ إمامنا السجاد حين سئل عن النفختين كم بينهما قال ما شاء الله. ستأتينا الروايات ربما حددت رقما والأرقام في مثل هذه الموضوعات، إنما تأتي بلسان المقاربة وبلسان المدارات، وإلا فإن هذه المرحلة لا تقاس بالأيام والليالي ولا تقاس بسنينا. سئل عن النفختين كم بينهما، إمامنا السجاد يوجه إليه هذا السؤال، قال ما شاء الله، فقيل له فأخبرني يا ابن رسول الله كيف ينفخ فيه، كيف ينفخ في الصور. فقال أما النفخة الأولى فإن الله يأمر إسرافيل فيهبط إلى الأرض ومعه الصور. نحن لا نستطيع أن نتصوره، لا نستطيع أن نتصور إسرافيل وقدرته، ولا نستطيع أن نتصور الصور هذا الذي يتحدث عنه القرآن ويتحدث عنه إمامنا السجاد هنا. لكنني مثلما قلت قبل قليل، إنه البوق الأعظم، إنه مركز إصدار الإشارة للإماتة وللإحياء. فقال إمامنا السجاد أما النفخة الأولى فإن الله يأمر إسرافيل فيهبط إلى الأرض ومعه الصور، والصور هو البوق، وللصور رأس واحد وطرفان، وبين طرفي كل رأس منهما ما بين السماء والأرض. هل نستطيع أن نتصوره كما هو مثل ما جاء في بيان إمامنا السجاد، وهو بيان في أفق المقاربة والتقريب، في أفق المدارات؟ وللصور رأس واحد وطرفان، وبين طرفي كل رأس منهما ما بين السماء والأرض. قال فإذا رأت الملائكة إسرافيل وقد هبط إلى الدنيا، الدنيا ما دون السماء الدنيا، وليس الحديث عن الأرض. فإذا رأت الملائكة إسرافيل وقد هبط إلى الدنيا ومعه الصور قالوا قد أذن الله في موت أهل الأرض وفي موت أهل السماء، في موت أهل الأرض وفي موت أهل السماء من عالم الدنيا. ففي عالم الدنيا هناك أرض وهناك سماء، مر الحديث عن هذا. قالوا قد أذن الله في موت أهل الأرض وفي موت أهل السماء. قال فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة، فإذا رآه أهل الأرض قالوا قد أذن الله في موت أهل الأرض. قال فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي أهل الأرض، فلا يبقى في الأرض ذو روح إلا صعق ومات، أو إلا صعق ومات، إلا صعق ومات أو صعق ومات. ويخرج الصوت من الطرف الذي يلي أهل السماوات، فلا يبقى في السماوات ذو روح إلا صعق ومات، إلا إسرافيل، فيمكثون في ذلك ما شاء الله. قال: فيقول الله لإسرافيل: يا إسرافيل مت، فيموت إسرافيل، فيمكثون في ذلك ما شاء الله. ثم يأمر الله السماوات فتمور، ويأمر الجبال فتسير، وهو قوله: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، يعني تبسط وتبدل الأرض غير الأرض، يعني بأرض لم تكسب عليها الذنوب، بارزة ليس عليها جبال ولا نبات كما دحاها أول مرة، ويعيد عرشه على الماء كما كان أول مرة، مستقلا بعظمته وقدرته. قال: فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله بصوت من قبله جهوري، يسمع أقطار السماوات والأراضين: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه مجيب. فعند ذلك يقول الجبار مجيبا لنفسه: لله الواحد القهار، وأنا قهرت الخلائق كلهم وأمتهم، إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي ولا وزير لي، وأنا خلقت خلقي بيدي، وأنا أمتهم بمشيئتي، وأنا أحييهم بقدرتي. قال: فينفخ الجبار نفخة في الصور، فيخرج الصوت من أحد الطرفين الذي يلي السماوات، فلا يبقى في السماوات أحد إلا حي وقام كما كان، ويعود حملة العرش، وتحضر الجنة والنار، وتحشر الخلائق للحساب. فرأيت علي بن الحسين يبكي عند ذلك بكاء شديدا. الرواية فيها تفصيل، وقد أشرت إلى ما جاء قالوا: قد أذن الله في موت أهل الأرض وفي موت أهل السماء. أشرت إلى أن الحديث عن عالم الدنيا، فعالم الدنيا فيه أرض وفيه سماء، والسماء جهة العلو. الرواية تستمر في بيان وذكر موت أهل السماوات العلى، عرض هذا المعنى جاء إجماليا، إما أن الإمام السجادة عرض الموضوع بنحو مجمل واختصر بعض المطالب لحكمة هو يراها، وإما أن شيئا قد سقط من جمل وعبائر هذه الرواية، خصوصا وأنا أقرأ عليكم من تفسير القمي الذي تعرض لتحريف وتصحيف. هذا الكلام أقوله استنتاجا لما أجده واضحا في بقية أحاديثهم ورواياتهم، وسيتضح لكم هذا المعنى حينما أعرض بين أيديكم ما جاء في رواياتهم وكلماتهم، فإننا لا نستطيع أن نقف عند رواية واحدة وعلى أساسها نرسم صورة متكاملة لعقيدتنا هذه، لابد أن نمر على بقية النصوص. فهذه الرواية تعطينا صورة إجمالية، لكننا إذا ما جمعنا فيما بينها وبين بقية النصوص الأخرى من كلماتهم الشريفة فإن الصورة ستكون جلية واضحة. إجمال ما جاء في هذه الرواية: أولا، السؤال وجه إلى إمامنا السجاد صلوات الله عليه عن النفختين، كم بينهما؟ عن نفخة الإماتة ونفخة الإحياء. قال: ما شاء الله، فإنه لم يحدد وقتا، لأن المرحلة لا يقاس زمانها بزمان الأرض التي نعيش عليها، فكل شيء سيتغير ويتبدل. التغير والتبدل إنما يبدأ من مرحلة ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فإن حركة الأفلاك ستتباطأ، هكذا حدثتنا رواياتهم وأحاديثهم الشريف. سئل عن النفختين كم بينهما، قال: ما شاء الله. ثم بعد ذلك سئل عن كيفية النفخ، فتحدث عن إسرافيل وعن صوره العظيم هذا الذي لا أستطيع أن أتصوره، إلا أنني أقول بالإجمال إنه كنترول للإماتة والإحياء، إنه أعظم بوق، أعظم جهاز إرسال، أعظم جهاز كنترول في هذا الكون. أوامره، برنامجه، أمواجه، إشاراته، ما فيه من شفرات، ما فيه من ألغاز وأسرار، تحكم بروح كل ذي روح من أهل العوالم السفلية ومن أهل العوالم العلوية. وكان الحديث عن موت أهل الدنيا وعن موت أهل السماوات العلى. ثم تحدث إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه عن التغيرات الكونية التي ستظهر في واقع هذا الوجود، وسيأتي الكلام عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى نذهب إلى فاصل. في الرواية المتقدمة عن إمامنا السجادي والتي قرأتها عليكم من تفسير القمي جاء في آخرها من أن الإمام السجاد صلوات الله عليه بعد أن أتم كلامه بكى بكاء شديدا. بكاؤه هنا وسيلة تنبيه لنا، وسيلة تنبيه شديد لنا عن عظمة هذه المرحلة وعن أهمية هذه المحطة في طريقنا الطويل البعيد هذا. تلك كانت النقطة الأولى ما قرأته عليكم مما جاء عن إمامنا السجاد في تفسير القمي. النقطة الثانية التي أردت الإشارة إليها، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هناك من لم يصعق، الجميع صعقوا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، الجميع صعقوا. صعقوا بحسب التعبير القرآني وفقا لتفسير علي وآل علي. الصعق هو الموت، إنه الموت المفاجئ من الحيرة ومن الدهشة التي تصيب الإنسان. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، إنها الحيرة والدهشة، إنه الخوف الذي لا مثيل له، الاستغراب والوحشة من نفخة الصور هذه. هذا المضمون، مضمون الصعق، ورد في سورة الأعراف، ولكن في اتجاه آخر وفي شأن آخر، في شأن نبوي لنبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. في الآية 43 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. في أحاديثنا وخر موسى صعقا، وخر موسى ميتا. فلما أفاق، لما عادت إليه الحياة، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بحسب ما عندنا من أحاديث العترة الطاهرة فإن موسى ما طلب ذلك إلا لإلحاح من قومه، القصة فيها تفصيل. موسى ما طلب هذا من عند نفسه، كان استجابة لطلب من قومه، من خيار قومه. الحديث ليس عن قوم موسى ولا عن موسى النبي، وإنما الحديث عن الصعق. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وخر موسى ميتا. في أحاديثنا الشريفة عنهم صلوات الله عليهم من أن الجبل الذي دك دكا آثاره هي هذه الذرات التي نراها تتحرك بين أشعة ضوء الشمس حينما تدخل من نافذة أو من كوة أو من ثقب في جدار. فإذا ما دققنا النظر في حزمة أشعة ضوء الشمس نرى أجزاء صغيرة تتحرك في وسط هذا الضياء، إذا ما حاولنا أن نمسك بها فإننا لا نمسك شيئا، وهي التي يعبر عنها العرب بذرة الهباء. ترى جزءا صغيرا وهو الذرة يتحرك بين أشعة الشمس إذا ما دققنا النظر فيها حين تدخل إلى البيوت عبر المنافذ والنوافذ والكوى، فإذا ما حاولنا أن نمسك بها فإننا لا نجد شيئا. بحسب رواياتنا فإن الجبل تحول إلى ذرات هباء تنتشر في هذا الفضاء، فإذا ما دخل ضوء الشمس في مكان معين فإننا نستطيع أن نتلمس ذرات الهباء تلك. فذلك الجبل تشتت ولم يبق منه شيء يمكن للإنسان أن يمسك به، وإنما بقيت هذه علامات لأولي البصائر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. كيف تجلى ربه للجبل؟ تجلى عبر الوسائط، فإن الله سبحانه وتعالى تجلى لنا في الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية تجلت لنا في جوامع الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى تجلت لنا في الفيض الصادر عنها وبحسب عوالم الغيب والشهادة مقامات لا حدود لها. في كل مقام من المقامات هناك تجليات تناسب ذلك المقام. الملائكة الكروبيون على مراتب، هم من الخلق الأول من أشياع علي، لهم من المنازل ما وراء العرش. تجلى ملك كروبي لهذا الجبل فكان الذي كان. وفي بعض الأحاديث من أن النور الذي وصل إلى هذا الجبل بمقدار ما يخرج من خرم الإبرة، من ثقب الإبرة. كم هو ثقب الإبرة؟ فما خرج من نور ذلك الملك الكروبي من شيعتهم من الخلق الأول ما وراء العرش، ما يخرج من خرم الإبرة. فكان الذي كان وخر موسى صعقة. هل هناك من وجه للمقايسة بين محمد وآل محمد وبين غيرهم؟ إذن صار معنى الآية واضحا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الرواية جميلة جدا في بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان، صفحة 82 الحديث الثاني. عن إمامنا الصادق: إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأول، جعلهم الله خلف العرش، ما وراء العرش. لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم. ثم قال: إن موسى لما سأل ربه ما سأل أمر واحدا من الكروبيين فتجلى للجبل فجعله دكا. إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأول. هذه المطالب بحاجة إلى وقفة مفصلة، ولكنني ماذا أصنع للوقت؟ وأنا أريد أن أتم الحديث في حلقات هذا البرنامج، فإن جوهرة هذا البرنامج في حلقاته الأخيرة، فإن الزبدة المنيرة لهذا البرنامج ستكون في الحلقات الأخيرة. إنني أحاول أن أختصر بقدر ما أستطيع. في دعاء السماوات ماذا نقرأ؟ في دعاء السماوات نقرأ هكذا، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء، وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا. وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء، الكلمة الغالبة، وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا. بنور وجهك وليس بنورك، فهناك وجه الله وهناك نور من نور وجهه. المعنى الذي بينه لنا إمامنا الصادق فيما قرأته عليكم قبل قليل من كتاب بصائر الدرجات لشيخنا الصفار: وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء، وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا. إنها الكلمة الغالبة، إنه النور المشرق من وجهه سبحانه وتعالى كما قلت قبل قليل، إنها التجليات عبر الوسائط، الله تجلى لنا في وجهه الحقيقة المحمدية، الحقيقة المحمدية تجلت في ما أشرق منها من جوامع الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى تجلت لنا في فيضها في كل المراتب وفي كل المظاهر. ومما تجلى فيه نور من أنوار الحقيقة المحمدية إنهم الملائكة الكروبيون ما بعد العرش، خلف العرش ملك كروبي سطع منه شيء من نوره إلى ذلك الجبل فكان الذي كان، وخر موسى صعقا، وخر موسى ميتا. هذه الكلمة الغالبة وهذا النور الساطع من وجه الله سبحانه وتعالى نتلمسه في عالمنا الأرضي، في أرضنا هنا، وفي مقام من مقامات الحقيقة المحمدية. ونحن نزور أمير المؤمنين، إنها الزيارة السادسة من زياراته المطلقة بحسب تبويب مفاتيح الجنان. فماذا نسلم على سيد الأوصياء؟ إننا نسلم على أمير المؤمنين، السلام على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صاحب السوابق والمناقب والنجدة ومبيد الكتائب. مظاهر الكلمة الغالبة، إنها الكلمة الغالبة بعينها، صاحب السوابق والمناقب والنجدة ومبيد الكتائب، الشديد الباس، العظيم المراس، المكين الأساس، ساقي المؤمنين بالكاس من حوض الرسول المكين الأمين، إلى أن نقول ونحن نخاطبه في زيارته الشريفة هذه إننا نتحدث عن مظهر الكلمة الغالبة في عالمنا الأرضي فيما تجلى لنا في الوجه البشري للحقيقة العلوية التي هي وجه الله بين أظهرنا، إنه الوجه الإلهي الذي يتقلب بين أظهرنا، مثل ما هم قالوا والله هذه كلماتهم، ما هي بكلماتي. هكذا نخاطب هذه الكلمة البالغة والغالبة، إنها كلمة بالغة وغالبة في نفس الوقت. السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة، إنها الكلمة البالغة الغالبة وحكمته البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة. هذه الكلمة البالغة الغالبة، حتى نقول ونحن نزور سيد الأوصياء السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات الزاهرات، قاهرات زاهرات. الكلمة الغالبة ونور الوجه المضيء، مثل ما مر علينا في دعاء السمات. السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات الزاهرات والمنجي من الهلكات. إنه الكلمة البالغة الغالبة الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي، علي ذات علية، هو العالي وهو العلي، وجعل اسمه كاسمه سبحانه وتعالى. العلي هو الله، وهذا علي اشتق له اسما من اسمه، الروايات هكذا تقول. الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي ورحمة الله وبركاته، إنه علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إنهم هم، وهل هناك غيرهم؟ نذهب إلى فاصل. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إنهم هم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل، من أن الرواية التي قرأتها عليكم في تفسير القمي التي رواها لنا عن إمامنا السجاد، إما أن تكون مجملة مختصرة، وإما أن يكون قد سقط منها ما سقط من الجمل والعبائر والكلمات، لكن الحقيقة ستتجلى لنا شيئا فشيئا عبر رحلتنا وجولتنا هذه السريعة بين آيات الكتاب الكريم، وما سيأتينا في الحلقة القادمة من عرض لأحاديثهم التي تنير ظلام دروبنا في هذه الحياة وما بعدها. كلامكم نور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الآية التي تأتي بعدها مباشرة تشير بنحو واضح إلى الذين استثنوا وأشرقت الأرض بنور ربها. هذا الإشراق جاء من الجهة التي لم تتعرض للصعق. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. مر الحديث عن هذه الآية فيما يرتبط بمرحلة دولة الحق في وجه من وجوهها، وأشرقت الأرض بنور ربها. رب الأرض إمام الأرض، وأشرقت الأرض بنور ربها. ولا أريد أن أتفرع في هذا الموضوع لضيق الوقت، وإنما أذهب بكم إلى آية أخرى من سورة النمل، وهي الآية 87 بعد البسملة من سورة النمل. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، الجميع يفزعون إلا من شاء الله، إنهم هم إلا من شاء الله. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. نحن إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنبياء وإلى الآية 19 بعد البسملة من هذه السورة، وله من في السماوات والأرض. الرواية عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وله من في السماوات والأرض، الجميع، ومن عنده، من هم الذين عنده؟ إنهم محمد وآل محمد. وله من في السماوات والأرض من الملائكة والجن والإنس ومن سائر المخلوقات الأخرى. وله من في السماوات والأرض، ومن عنده؟ إمامنا الصادق يثير تساؤلا أمام المفضل وينبهه إلى هذه الآية، فمن في السماوات والأرض هم الجميع، من هؤلاء الذين تقول عنهم الآية ومن عنده؟ المضمون هو الذي تتحدث عنه الأدعية، الزيارات، الروايات، الاسم الأعظم 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 الذي خلقه فاستقر في ظله، خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، ومن عنده؟ الآية واضحة، عودوا إليها، إنها الآية 19 من سورة الأنبياء، وله من في السماوات والأرض، ومن عنده؟ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، ومن عنده؟ إنهم هم، هؤلاء هم الذين يستثنون في هذه الآيات. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أولئك الذين أشارت إليهم الآية 19 من سورة الأنبياء، ومن عنده؟ إنهم محمد وآل محمد. أعود إلى الآية وثمانين بعد البسملة من سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. تستمر الآيات: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. الآية 89 بعد البسملة من سورة النمل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. إذا أردنا أن نعود إلى أحاديثهم: من جاء بالحسنة، الحسنة ولاية علي، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، آمنون بولائهم لعلي وآل علي. الآيات واضحة: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة في رواياتنا وأحاديثنا عن العترة الطاهرة، لا أجد وقتا لقراءة الروايات، إنها معرفة الإمام وطاعته. من جاء بالحسنة، الحسنة معرفة الإمام وطاعته، هذه رواياتهم، ما هذه بكلماتي. يمكنكم أن تعودوا إلى البرهان للسيد هاشم البحراني، إنه جامع الأحاديث التفسيرية، وهذا هو الجزء السادس، منشورات مؤسسة الأعلمي. لا أجد وقتا لقراءة الروايات والأحاديث. من جاء بالحسنة، الحسنة ولاية علي، والسيئة عداوة علي وبغضه، حب علي حسنة، إي والله حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. من جاء بالحسنة، من جاء بولاية علي كما يريدون، من جاء وفيا ببيعة الغدير ولبيعة الغدير لا كما فعلنا نحن، نقضنا بيعة الغدير حين تبعنا مراجعنا حيث نقضوا بيعة الغدير لما تركوا تفسير علي وآل علي للقرآن. تفاسيرهم موجودة وتفسير علي وآل علي موجود أيضا. إذا أردتم أن تتأكدوا من هذه الحقيقة فتأكدوا بأنفسكم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. أمن والله من لجأ إليكم آل محمد. يا أمان الخائفين، بقية الله، الأمان الأمان، يا صاحب الزمان، إني أسألك أمان الدين وأمان الدنيا، وأسألك أمان القبر والبرزخ، أسألك الأمان في هذا الطريق الطويل، أسألك الأمان يوم ينفخ الصور، وأسألك الأمان يوم نحشر جميعا إلى ساحة المحشر، وأسألك الأمان، الأمان عند الميزان وعند الصراط وعند تطائر الصحف، وأسألك الأمان، الأمان حين يوقف الذين مروا عبر هذه المحطات عند باب الجنة كي يتحقق من موقفهم من الشهادة الثالثة في صلاتهم وفي غير صلاتهم. ستأتينا الروايات في ذلك، سأقرأ عليكم أحاديثهم الشريفة. نذهب إلى فاصل. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. الداخر هو الذليل المنكسر، الخائف المتحير، الوجل، هذا هو العبد الداخر. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. إنها الآية 87 بعد البسملة من سورة النمل. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه 68 بعد البسملة من سورة الزمر، ومر الحديث بخصوصها. من كل ما تقدم ماذا يتجلى لنا؟ يتجلى لنا أهمية هذه المحطة، نفخ الصور. ويتجلى لنا هناك نفختان، نفخة للإماتة ونفخة للإحياء. سيصعق الجميع، من في السماوات ومن في الأرض، سيفزع الجميع إلا ما شاء الله ومن عنده، إنهم هم ومن يأتي بالحسنة بولاية علي سيكون آمنا بأمانهم. الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. في سورة المزمل في الآية 17 بعد البسملة، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. بحسب أحاديثهم، الرواية في تفسير القمي، لا أجد مجالا لقراءة كل الروايات. بحسب أحاديثهم فإن الآية تتحدث عن الصيحة، عن النفخة الثانية، فهناك من الولدان من مات وهو في عالم البرزخ، وهناك من الولدان من كان يعيش على الأرض حين النفخة الأولى، حين نفخة الإماتة في أرضنا هذه أو في سائر الأراضين الأخرى في هذا الكون الواسع الفسيح، عند الصيحة الثانية، عند النفخة الثانية، وهي نفخة الإحياء، وهي نفخة مرعبة، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، سيشيب الولدان حينما يبعثون، إن كانوا يبعثون من عالم البرزخ أو كانوا يبعثون من تلك الأمم التي هي على قيد الحياة حين النفخة الأولى. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، إن كفرتم بعلي وآل علي فكيف تتقون، بأي وسيلة ستدافعون عن أنفسكم، وبأي شيء تحتمون، أين هو ملاذ أمنكم، فكيف تتقون، تتقون تلك الأهوال إن كفرتم بعلي وآل علي يوما يجعل الولدان شيبا، بحسب أحاديثهم إنها الصيحة، إنها صيحة الإحياء، إنها النفخة الثانية. ومن سورة المزمل إلى سورة الصافات في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الصافات، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، إنها النفخة الثانية، عبر عنها بالصيحة، عبر عنها بالزجرة، وعبر عنها وعنها في الكتاب الكريم، وعبر عنها باليوم الذي يجعل الولدان شيبا. هذا بحسب رواياتهم، بحسب أحاديثهم، بحسب تفسير علي وآل علي للكتاب الكريم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذه هي النفخة الثانية، نفخة الإحياء. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقالوا يا ويلنا يا ويلنا هذا يوم الدين. أتعرفون أن هذا العنوان الدين في أحاديثهم يعني عليا، هذا يوم الدين، هذا يوم علي، والله هكذا ورد في رواياتهم في معنى الدين، فإن الدين علي، المصطفى هو الذي يقول لعلي يا علي يا علي. الرواية هنا في بصائر الدرجات لا أجد مجالا لقراءتها، يا علي يا علي يا علي أنت أصل الدين. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقالوا يا ويلنا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إنني أقرأ من سورة الصافات من الآية 9 بعد البسملة وما بعدها من الآيات. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم علي، فالدين علي، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. الآية واضحة عندكم إذا كنتم تابعتم البرامج السابقة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، مسؤولون عن علي، وقفوهم 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 إنهم مسؤولون، مسؤولون عن ولاية علي وآل علي، وقفوهم إنهم مسؤولون، مسؤولون عن إمام زمانهم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. نذهب إلى فاصل. في سورة الحاقة في الآية 10 بعد البسملة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. في الآية التي بعدها مباشرة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، إنها النفخة الثانية، نفخة الإحياء. لأن نفخة الإماتة تنفصل الأرواح عن الأجساد ويحصل الموت، وسيأتي بيان هذا المطلب في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. ولكن الأهوال ستكون متى؟ بعد النفخة الثانية. فإن النفخة الأولى وإن كانت مهولة في نفسها لكن الموت قد حصل بعدها وبسببها. أما الأهوال العظيمة الخوف والرعب سيكون بعد النفخة الثانية، ولذا يتكرر ذكر النفخة الثانية في آيات الكتاب الكريم. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. هذا التغيير الكوني الكبير الذي سيحدث في المحطة القادمة، ما بعد محطة نفخ الصور، ما بعد النفختين. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، إلى بقية ما جاء من آيات الكتاب الكريم فيما يرتبط بتفاصيل يوم القيامة. حديثنا عن المحطة السابعة، لاحظتم هذا الذكر الكثير المؤكد المكرر للمحطة السابعة نفخ الصور. ألا تتلمسون أهميتها؟ لماذا ساحتنا الثقافية العقائدية الشيعية خلية من ثقافة الكتاب والعترة؟ أنا أقرأ عليكم من الكتاب الكريم، لكنني أفسره لكم بتفسير علي وآل علي، بعيدا عن تفاسير النواصب وعن تفاسير مراجع الشيعة التي هي أيضا على نفس المنهج الناصبي. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. ومن سورة الحاقة إلى سورة طه، وفي الآية الثانية بعد المئة بعد البسملة، يوم ينفخ في الصور. تلاحظون هذا التكرار وتعرفون حينئذ أهمية هذا الموضوع. إنها الآية الثانية بعد المئة بعد البسملة من سورة طه، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. من هنا اشتق اسم زريق في ثقافة العترة لقاتل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، من هنا من هذه الآية اشتق اسمه. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. لا أريد أن أستمر في قراءة الآيات التالية لهذه الآية لضيق الوقت، لكنكم تلاحظون تكرار ذكر نفخ الصور، مع أنني ما عرضت لكم كل الآيات التي تحدثت عن هذه المحطة السابعة وعبرت عنها بتعابير أخرى. فهناك آيات عديدة في سور عديدة تحدثت عن محطة النفختين، عن المحطة السابعة نفخ الصور، ولكن بتعابير أخرى. لا أجد وقتا لتتبع هذا الموضوع في كل الكتاب الكريم لضيق الوقت. الآية الثانية بعد المئة من سورة طه بعد البسملة، يوم ينفخ في الصور. يوم ينفخ في الصور نفختان، النفخة الأولى للإماتة، النفخة الثانية للإحياء. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين بعد النفخة الثانية التي هي نفخة الإحياء ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. في بعض الروايات من أن عيونهم مزرقة، من أن عيونهم مصابة، لقد أصيبت كالذي يضرب على عينه فتزرق عينه فلا يستطيعون أن يحركوها، فإن عيونهم لا تطرف، إن عيونهم مفتحة ما بين الدهشة والحيرة والحسرة والندامة والألم والخوف من العاقبة التي هم صنعوها ونسجوها، وهم الذين جنوا على أنفسهم، فما من أحد يجني عليهم ولا من أحد جنى عليهم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ومن سورة طه إلى سورة النبأ، وفي الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، إنها النفخة الثانية. تحدث القرآن عن النفختين، ولكنه أكد كثيرا على النفخة الثانية، لأن النفخة الأولى يأتي بعدها الموت، الموت العام الشامل، لكن النفخة الثانية تأتي بعدها الأهوال. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. تستمر الآيات في سورة النبأ، الآية الثامنة والثلاثون بعد البسملة من سورة النبأ: يوم يقوم الروح والملائكة صفا الروح سنتحدث عنه حينما يصل الحديث إلى فاطمة. يوم يقوم الروح، الروح تجل من تجليات فاطمة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. حين يسألون الأئمة عن هؤلاء الذين يقولون الصواب، الأئمة يجيبوننا بجوابين: الجواب الأول هم صلوات الله عليهم الذين يقولون الصواب، إنهم معصومون، هم الذين يقولون الصواب، شيعتهم بالتبع. الروايات تحدثنا من أن قول لا إله إلا الله سيخلع من القلوب إلا من جاء بولاية علي، من جاء بولاية علي هو الذي يقول لا إله إلا الله، وهو بيان وتفسير لما جاء في كلمات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من قال لا إله إلا الله ضمن الجنة، كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. حقيقتها ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. إنها كلمة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: إني لأرجو لأمتي في حب علي ما أرجو لهم في قول لا إله إلا الله. علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا، هكذا بدأ البرنامج في هذه الحلقة، وهكذا ينتهي أيضا. علي هو الأول، هو الآخر، هو الظاهر، هو الباطن. يا علي، للحديث صلة، أسألكم الدعاء جميعا. نلتقي غدا عبر شاشة القمر، إنه ابن علي أيضا، في أمان الله.